بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال
حتى نفد ما عنده فقال:
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر.
هذا الباب معقود لطلب العفة عن مسألة الناس والسلامة من منتهم، وطلب الأمر من عند الله عز وجل. باب الاستعفاف عن المسألة، أي المسألة في مسألة الدنيا، بأن يطلب من الناس أن يعطوه من أموالهم. ثم أورد هذا الحديث أن ناسا من الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الأموال ونحوها، فأعطاهم، ثم سألوه الثانية فأعطاهم، ثم سألوه ثالثة فأعطاهم صلى الله عليه وسلم حتى نفد وانتهى الموجود عنده صلى الله عليه وسلم مما كانوا يسألونه. فقال لهم: ما يكون عندي من شيء فلن أدخره عنكم. يقول صلى الله عليه وسلم: الشيء الموجود عندي لن أجعله بعيد المتناول عنكم، سأعطيكم إياه. وهذا يدل على أن الدنيا لا تعدل عنده صلى الله عليه وسلم شيئا، إذ لو كانت تعدل عنده شيئا لادخر منها ولنازع عليها ونافس فيها، لكن يقول: هذه الدنيا، هذه الأموال التي تأتي، لن أدخر شيئا دونكم. ثم وجههم التوجيه العظيم: ومن يستعفف، يطلب العفة والترفع عن السؤال، ومن يستعفف يعفه الله. قوله يعفه هنا لأنها في جواب الشرط، فتكون بغير الرفع، وإنما لما كانت جواب الشرط يجزم، ومن يستعفف لو كانت يعف لتبينت السكون على الفاء، لكنها لما كانت مشددة تكون بالفتح مع أنها مجزومة، وإلا فالأصل أن جواب الشرط يكون مجزوما بالسكون، لكن هنا في هذا الموضع لأنها موصولة بالضمير الهاء يعفه، ولم يسهل أن تقول يعف هو، لأن ما تخرج في هذه الحالة علامة الجزم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يطلب الغنى عما في أيدي الناس يغنه الله، وهذا وعد، لأن الذي يبعد عن طلب الناس وحاجاتهم ويطلب الغنى من الله فإن الله تعالى يغنيه. قال: ومن يتصبر يصبره الله أيضا، من يطلب الصبر ويتحمل فإن الله تعالى يعينه وييسر له الصبر ويسهله عليه. وما أعطي عطاء أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، بيّن أن أحسن العطاء الذي يعطيه الله تعالى عباده وأوسعه هو أن يعينك الله تعالى على الصبر. فإذا قوي الإنسان على هذا وصبر وعفى فقد أعطي خيرا كثيرا. ولا يعني ذلك أن المسألة محرمة ولا تجوز، وإلا لو كانت كذلك لنهاهم صلى الله عليه وسلم ابتداء وما أعطاهم. تجوز إذا وجدت الحاجة التي لا بد منها، ومع ذلك فالتصبر والاستغناء والتعفف يعين الله تعالى صاحبه. وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدخر عن الناس شيئا، بل الموجود يعطيهم إياه، وهذا يدل على عظم ارتباطه بربه صلى الله عليه وسلم، وعلى عظم وعلى هوان الدنيا عنده، لأن من شأن الذي يحب الدنيا أن يجمع منها وأن يستثقل السؤال وأن يقول للناس أبعدوا عني، أنا في غير وقت قبول لكم ولطلباتكم، لكنه صلى الله عليه وسلم أعطاهم، ثم لما سألوه هم أنفسهم أعطاهم، ثم لما عادوا ثالثة أعطاهم حتى انتهى الموجود. الظاهر والعلم عند الله أنه يعطيهم صلى الله عليه وسلم لما بهم من الحاجة، ثم وجههم التوجيه الصحيح الذي ينفعهم للاستغناء والتعفف والصبر. نعم.
أحسن الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه.
نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره
عندك بالألف واللام الحطب؟ نعم.
فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
في هذين الحديثين، حديث أبي هريرة وحديث الزبير رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للمؤمن فرجاً ولو بامتهان نفسه وابتدالها في العمل، وذلك خير وأفضل من أن يأتي الناس فيسألهم، فإن عمل المؤمن واحترافه ولو في أمر قد يكون فيه مشقة كاحتطاب الحطب، لأن الحطب يقتضي كما في الحديث أن يأخذ الحبل وأن يأخذ معه أداة يقطع بها الحطب ويخرج إلى البرية ويجمع هذا الحطب، ثم قد لا يكون معه دابة من حمار أو غيرها في الوقت هذا، قد لا يكون عنده سيارة، فيحمل هذا الحطب على ظهره ثم يأتي بهذا الحطب فيبيعه، فيكف الله عز وجل وجهه، يبيع بشرف وببعد عن الحاجة إلى الناس. وإذا باع الحطب ما الذي يضره وما الذي ينقصه؟ هو لم يبيع أمرا محرما ولم يبيع أمرا يستجلب له الذلة والمهانة، حتى وإن استرذله من استرذله، فإن هذا خير من أن يأتي إلى الناس ويستجديهم ويذكر حاله عندهم ويقول عندي كذا وكذا من الحال، ثم إن الناس بعد أن يسمعوا ويعلموا خبره وحاله قد يعطونه وقد لا يعطونه مع ذلك، فيقع في أمرين: الأمر الأول ذل السؤال، والأمر الثاني ذل الرد، لأنه إذا رد إما اعتذر إليه فقال القائل: والله أنا ما عندي شيء، أول عياذ بالله نهر، وهذا لا يجوز، أن الله نهى عن نهر السائل، قد يقال له: اذهب وانصرف وأنت كاذب وأنت كاذب، فيجتمع عليه الشر كله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هذا خير له وأولى بالمؤمن من أن يأتي ويسأل الناس. وهذا يدل على أن المشروع للمؤمن أن يحرص على العمل وألا يكترث بأمر امتهان الناس واحتقار الناس للعمل، لأنه إذا لم يعمل فسيقع في الموضع الذي هو محل الاحتقار، وهو موضع سؤال الناس. ولا ريب أنه إذا كان متمكنا من العمل فسأل الناس فإنه يكون بذلك قد أساء إساءة بالغة، وأن فعله هذا لا يحل، لأن المتمكن من العمل ينبغي أن يعمل ويرفع نفسه عن الناس، إنما يحل السؤال لمن ضاقت به السبل ولم يتمكن، أو كان عنده عمل لا يوفي الحاجات الشديدة عنده من دواء وذرية بعض الأحيان كثيرة، وإن عمل إلا أنه يعجز لا يتمكن. قد تقول هو يأخذ 2000 ريال، وإذا أخذ 2000 ريال ماذا تفعل له 2000 ريال إذا كان عنده 15 نفسا ما بين والد ووالدة مريضين، وما بين زوجة أيضا بعض الأحيان تكون مريضة، وما بين أطفال وشباب لهم حاجاتهم ولهم مطالبهم، ثم عنده إيجار بيت، فأدوية هؤلاء وطعامهم وكساؤهم والنفقة عليهم طوال العام لا شك أنها في مثل هذا الوقت مع إيجار البيت لا يمكن أن تكفيه، ولهذا فإن هذا وأمثاله تحل لهم الزكاة إن شاء الله. يعني إذا كان أجار البيت مثلا 10,000 فهذه 5 أشهر انتهت في الإيجار ليس له منها نصيب، يبقى عنده 7 أشهر قد يكون بعيدا كل البعد عن السرف، بعيد عن السرف ليس من أهل السرف، ولكن لوالديه أدوية ولزوجته أدوية وللأطفال وأمراضهم كثيرة أدوية وعلاجات، وقد لا يتمكن من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية، فمثل هذا لا شك أنه يستحق أن يعطى من الزكاة، وينبغي أن يعطى هذا وأمثاله إذا عرف حالهم أن يعطوا دون أن يحوجوا إلى أن يسألوا، لأن وضعهم وحالهم يدل عليهم، فإذا سألوا فإنهم إن شاء الله تعالى معذورون حتى وإن عملوا. بعضهم يعمل النهار كاملا من الصباح إلى المغرب ما قصر في العمل، لا يأتي إلى بيته إلا وهو في غاية الإنهاك، ينام حتى يعمل من الغد، ماذا يراد من هذا أكثر؟ يراد أنه يعمل في الليل وفي النهار؟ لا يتمكن، ولم يخلق لهذا أنه يعمل في الليل وفي النهار، لا بد له من الراحة. إنما الكلام في القادر الذي يؤثر النوم ويؤثر الكسل ويطلب إلى الناس، نسأل الله يعافينا وإياكم ويجعل غنانا وغناكم من عنده تعالى. لكن مثل هذا وأمثاله ينبغي أن يحظ وينبه، قال اذهب واعمل، وإن أمكن إن تمكن أحد من أن يجد لهذا وأمثاله عملا يقول أنا أكلم لك صاحب مؤسسة أو صاحب عمل وتعمل، فقد أحسن إليه إحسانا عظيما وعوده على العفاف وعلى الكف. فينبغي في مثل هذه الأمور الاتزان، القادر على العمل ينبغي أن يوجه إلى العمل، قال اتق الله ودع عنك الكسل والنوم وإضاعة الأوقات ومذلة السؤال، اترك عنك المذلة اجعل ذلك لله تعالى، فيوجه لمثل هذا فيعمل ويتفطن وينتبه ويندم على ما كان وقع فيه من مسألة الناس، وتزكو نفسه ويقوى قلبه ويبعد عن الدناءة. أما الصنف الثاني فهو إما غير قادر على العمل كهؤلاء المعاقين، أو من كان يعمل ثم أصيب بحادث سيارة فلم يتمكن من العمل، ربما كان غير قادر بتاتا إلا على مجرد مشي بصعوبة، كلما ذهب إلى صاحب عمل قال والله ما أجد لك عمل، أنت لا تستطيع أنك تعمل عندي، ومع ذلك توجد بعض الأعمال القليلة التي يمكن أن يعمل فيها هؤلاء، فإذا أمكن أن يعملوا ولم يؤثر ذلك على صحة الواحد منهم فهم مطلوب منهم أن يعملوا أيضا، وإن كان الواجب أن يكفل هؤلاء من قبل بيت المال، ولهم في بيت المال حق ونصيب وهم يعطون، لا شك أنهم يعطون مثل هؤلاء الذين يصيبهم ما يصيبهم من العجز عن العمل ونحو، هؤلاء يعطون. فالحاصل أن الأمر ينبغي أن يكون بتوسط، فبعض الناس من نعمة الله الوافرة عليه والعافية يجلس متكئا ينتقد الناس، هؤلاء كذابون، هؤلاء ما عندهم حاجة، لأنه ما ذاق الحاجة ولم يعرف الحاجة التي ذاقها الناس، فلهذا يجلس يتكلم في الناس من واقع ما يرى هو. يمكن أن ينفق في الشهر الواحد في الكماليات وما لا حاجة له به من 10,000 إلى 15,000، كلها كماليات، هذه غير النفقات الواجبة، ثم يتكلم في الناس. هؤلاء كذابون، هؤلاء ما عندهم إلا الدجل، هؤلاء كسالى ما يريدون العمل. هات عملا جزاك الله خير، أعطهم عملا وأحرجهم، قل فيه العمل الفلاني أنا أهيئه لكم، ثم انظرهم يعملون ولا ما يعملون. فينبغي التوسط في مثل هذا. فمن الناس من هم كسالى، لو تأتي له بعمل ب10,000 ما عمل، لأنه عياذا بالله امتهن المذلة والسؤال. فهذا يوجه إلى أن يتقي الله عز وجل وأن يترك عنه الحاجة إلى الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: حتى لو أخذ حبلا واحتطب خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، سواء أعطاك فقد وقع ذل السؤال، وإن منعك وقع ذل السؤال وذل الرد، نسأل الله يعافينا وإياكم. أما العاجز فأمره إلى الله تعالى، أو العامل الذي لا يتمكن مع كبر عائلته أو وجود حاجات خاصة، يعني بعض الناس يوجد لديهم ظروف، عندهم أدوية ب600 ريال، كثير من الناس ما يدري عن حاله، هذا يعمل، أنت تدري عن حاله، يذهب 600 ريال هذا للعلاج كل شهر، فهذه أكثر، فهذا أكثر من ربع الراتب مثلا صاحب 2000 يمضي عليه، يمشي مالف فيه نصيب، هذا علاج لوالده، يقول علاج والدي أهم علي من ما آكل أنا، وهو محسن بهذا. فينبغي التوسط، وأن يحمد الإنسان ربه ويسأله أن لا يزيل عنه نعمته، ولا يتكلم في الناس من غير فهم ومن غير دراية، وفي الوقت نفسه الكسول المحب للنوم وإضاعة الأوقات يوجه إلى العمل، ويقال له اتق الله، ما تأخذه بهذا بهذه الطريقة ليست لك، لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يمكث في البيت كما تمكث النساء ويأخذ المال الذي ينبغي أن يصرف على غيره، لأنه إنسان يريد أن لا يقوم إلا عند الظهر نائم وسهران في الليل على ما حرم الله من القنوات وغيرها، هذا ليس عذرا في أن يترك العمل. فينبغي التوسط، وأن يتكلم الناس في أحوال الناس، وأن يتكلم المرء في أحوال الناس باتزان وتقوى لله عز وجل، ويوجه الكسول ونحوه إلى العمل، ويعان العاجز أو العامل الذي لا يتمكن بمرتبه وبدخله، لا يتمكن من الوفاء، لأن هذا في الواقع فقير، حتى لو استلم 2000، بل ربما لو استلم 5,000، بعضهم قد يستلم 5,000 ولا يتمكن. يا إخوة، أهل العوائل الكبيرة لا يتمكنون، نعرف هذا معرفة تامة من أحوالهم، وناس من إخواننا عندهم نحو 14 نفسا، يتوفى رجل فيتزوج امرأته، لماذا تتزوجها؟ يقول: لأنهم لو ذهبوا إلى بلدي ضاعوا، أعرف ذلك، كنوا من غير إخواننا، من غير إخواننا في البلد هنا، يقول إن ذهبوا إلى البلد ضاعوا. فيتزوج المرأة ويكون عنده زوجتان، أبناؤه وهؤلاء الأطفال الذين إنما تزوج أمهم ليكفلهم، فينفق على هؤلاء وعلى هؤلاء، وقد يكون عنده بيتان، بيت بالأجار هنا وبيت بالأجار هنا، فلا يتمكن، ما من شك في أن هؤلاء لا يتمكن، ونسأل الله أن يعينهم ويسدد الجميع يا رب. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.
حكيم بن حزام رضي الله عنه له من اسمه نصيب، رجل حكيم تنفع معه الموعظة وينفعه الأمر إذا وجه إليه والتنبيه إذا نبه إليه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله ثانية فأعطاه، ثم سأله ثالثة فأعطاه. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وأعطى غيره، فكأنه رأى أنه قصر عن غيره فقال: قصرت بي يا رسول الله عن من أعطيت؟ فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم وجهه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل، والعلم عند الله، على أن الذي سيوجه نصيحة في أمر مالي يناسب أن يعطي ثم ينصح، لأنك إذا أعطيت ثم نصحت وقعت النصيحة موقعها، أما إذا نصحت مباشرة فكأنك تقول اكتفي بهذه النصيحة وهو نوع من الرد، فقد لا تقع موقعها. اللهم إلا أن تعلم أن هذا الشخص لا تحق له مثلا الزكاة وهو يريد من الزكاة، فلا تعطيه الزكاة، لا مجاملة فيها، لكن قد تعطيه ثم توجهه إلى العمل أو نحوه كما تقدم. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة. الخضرة الفاكهة الخضراء تستلذ، والشيء الحلو يرغب فيه، فإذا كان المال جامعا بين الخضرة وبين الحلاوة لا شك أنه يكون مرغوبا في النفوس. فمن أخذه أي المال بسخاوة نفس، ما عنده شره ولا إلحاح، بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس، تطلع له وانتظار له، فلان يعطيني فلان يرسل لي، لم يبارك له فيه. وهذا يدل على أن المال إذا أتى بسخاوة النفس فإنه حري به أن يكون مباركا على صاحبه، أما إذا أتى بإشراف النفوس والتطلع فإنه لا يبارك لصاحبه حتى لو كثر، كالذي يأكل ولا يشبع، نسأل الله العافية والسلامة. هناك جوع يسمى الجوع الكاذب لشخص به علة وسقم، لأن الجوع عافانا الله وإياكم نوعان. النوع الأول هو المعروف، جوع لعدم وجود الأكل فيجوع الناس لأنهم لا يجدون الأكل. النوع الثاني والعياذ بالله من الجوع، جوع مع وجود الأكل فيأكل الإنسان ويأكل ثم لا يشبع، نسأل الله العافية والسلام. وهذا وقع وحدث به بعض كبار السن، حدثني به بعض كبار السن، يقول: أصابنا في بعض السنين شيء من هذا، كان الناس يأكلون وإذا ناموا استيقظوا في الليل من الجوع، نسأل الله العافية والسلام. وذكر لي أنه كان يأكل هو وزوجته، يقول: لم يأتنا بعد أولاد، يقول: نأكل في أسبوع واحد ما يسمى عند أهل نجد القلة، تمر يأكلها الناس عادة في فترة طويلة، يقول: في أسبوع ننهيها. فهذا نوع من الجوع والعياذ بالله، هو أشبه ما يكون بالعلة والمرض، فيأكل ولا يشبع، نسأل الله العافية والسلام. فشبه عليه الصلاة والسلام آخذ المال على الطريقة التي فيها إشراف نفس، شبههم بهذا، يأكل ولا يشبع. قال: واليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. في بعض الروايات أن حكيما حلف ألا تكون يده سفلى. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ، أي لا أنقص أحدا بالطلب، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني حتى أموت ما أسأل أحد أي شيء. لم يصل الأمر بحكيم إلى هذا أنه لم يسأل الناس، بل ترك ما هو حق له في بيت المال وهو نصيبه من الفيء. أبو بكر رضي الله عنه يدعو لأن الفيء يقسم على الناس، هذا لفلان وهذا لفلان وهذا شخص من هذا لفلان من الأنصار، هذا لفلان من المهاجرين، فيقسم ما يبقى الفيء. فيأبى، يقول لا أخذه وإن كان حقه، هذا ليس فيه أصلا سؤال، هذا حقه في بيت المال، فيأبى. عمر رضي الله عنه لما تولى دعاه فأبى أيضا أن يقبل من عمر. فعمر رضي الله عنه حتى لا يساء به الظن ويقال إن عمر قد تعدى على حكيم ولم يعطيه مالا، أشهد عليه الناس، اشهدوا على حكيم، يعني كأنه الآن صار الله المستعان، صار كأن الخليفة هو الذي يشكو الفرد، بدل من أن يشكو الفرد الخليفة يقول أخذ مالي. عمر رضي الله عنه حتى يبرئ ساحته وقال اشهدوا عليه، أنا أقول خذ مالك وهو يأبى وهو حقه، اشهدوا إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي، يعني بر بيمينه رضي الله عنه. في بعض الروايات أنه مات وهو أكثر قريش مالا، يعني يدلك على الحديث أن الذي يأخذ المال بالسخاوة أنه يبارك له فيه. ففتح الله تعالى عليه في أمر دنياه، بدلا من أن قد يظن الظان أن هذا الشخص الذي ترك حتى عطاءه وحقه في بيت المال أنه سيكون فقيرا، العكس، فتح الله تعالى عليهم بركاته، وبركات الله عز وجل ليست فقط فيما يأتيك من بيت المال أو مثلا وضع الناس الحالي، ليست البركة فقط في المرتب هذا الذي تأخذه على عملك في الشهر، قد يفتح الله تعالى على بعض عباده بركات يكون عندها المرتب شيئا يسيرا جدا ما يعادل ما يفتحه الله تعالى عليهم، والله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم.
باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
هذه صورة أخرى في من جاءه مال لم يتطلع له ولم يفكر فيه ولم يقل كما قال أحمد رحمه الله لما سئل عن إشراف النفس قال بالقلب، يعني يفكر يقول يرسل لي شيء، كما في رواية أخرى عن أحمد رحمه الله أنه قال في بيان معنى إشراف النفس يقول مع نفسه، يعني في نفسه يبعث إلي فلان بكذا، هذا معنى إشراف النفس. لكن هو لم يسأل، هذا أولا. الأمر الثاني أصلا ما فكر أن فلان سيبعث له شيئا، ثم جاءه من أخيه المسلم هذا المال، هل يأخذه؟ نعم، الأصل أنه يأخذه، لأن هذا مال ليس فيه مذلة، لا هو بالذي سأل واستجدى ولا هو أصلا بالذي تطلع. إشراف النفس يكون بنوع من التطلع والتعرض والحرص، لكن لا حرص ولا تطلع ولا فكر حتى تفكيرا ولا سأل، فجاءه هذا المال من أخيه على سبيل يعلم أنه لم يعطه ظنا بأنه فقير، إذن ليس صدقة ولا زكاة، وإنما أعطاك أخوك، فالأصل أنه يأخذه، إلا إذا عرض أمر سأبينه في الأخير إن شاء الله. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر رضي الله عنه العطاء، عمر رضي الله عنه يقول هناك من هو أفقر مني، أعطه من هو أفقر إليه مني، فيأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، وأعطاه هذه القاعدة: إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، هذا الضابط، لا سألت ولا أشرفت، فكرت قلت يمكن الثري فلان يعطيني، يمكن أنه يبعث إلي بشيء، هذا لم يأتي حتى في قلبك وأنت لم تسأله، فإذا جاءك منه مال فخذه، وهو حلال لا مذلة فيه، وهو الذي بادر. وقد يقول إذا قلت إذا قبلته قد يقول جزاه الله خيرا، الحمد لله أنه وافق، لأنه أصلا لم يعطيك على سبيل أنه ينظر إليك نظرة دونية، لكن يقول لعله أن يقبل مني أعطيتي وهديتي، عسى ما يرد هذه الهدية. فأنت في غير حال من الدنو والمهانة حتى تقول لا سأترفع عنها. قال: وما لا فلا تتبعه نفسك. الشيء الذي لا يكون من المال على هذا النحو بلا سؤال وبلا إشراف نفس لا تتبعه نفسك، لا تتطلع فلان يمكن يبعث لي كذا، يمكن يرسل لي كذا. لكن تكلم أهل العلم في مسألتين: المسألة الأولى مسألة حل مال الذي أعطى، يعني قد يكون الذي أعطى ثرية من الأثرياء وعنده تجارة محرمة، أنت لم تسأله ولم تشرف نفسك إليه وأرسل إليك وهو صاحب ربا، صاحب أعمال محرمة، هل يؤخذ أو لا يؤخذ؟ هذه مسألة. كثير من أهل العلم يقول ينبغي ألا يؤخذ المال ما دام من حرام فلا تأخذه، حتى لو لم تسأل، حتى لو لم تشرف نفسك، هذا رجل تعلم أنه يمتهن هذه التجارة الخبيثة فدخله سيء فلا تأخذ منه. وقد يكون ماله مخلوطاً، مخلط بحرام وبحلال، عنده ربا وعنده تجارة سليمة من إبل أو أغنام أو نحوها، فهذا مختلط ماله، فلو أخذت لا إشكال، لأن المال المختلط غير المال الممحض في الحرام، ومع ذلك إن رفعت نفسك فهذا أجدى بك. الأمر الآخر الذي تكلموا عنه أنك قد لا تسأل وقد لا تستشرف نفسك، لكن الذي أعطاك أعطاك لقصد معين، ما أعطاك لسواد عينيك، أعطاك يريد بهذا المال أمرا وراءه، كأن يكون هذا المال مقدمة كالرشوة لك لأمر يراد منك، فهذا لا شك أنه لا يؤخذ. ولهذا تكلم أهل العلم رحمهم الله عن أعطيات السلطان، هل تؤخذ أو لا تؤخذ. في الحديث أن السائل له أن يسأل في خمس حالات، منها أن يسأل ذا سلطان. السلطان المال ليس له، السلطان مستأمن على هذا المال، فالأصل أن يضعه في محله. ولهذا إذا احتاج الإنسان وسأل السلطان كما في الحديث، فإنه في الواقع لم يسأله من ماله هو، وإنما سأله حقه الذي له في بيت المال، والسلطان مسؤول عن بيت المال. فإذا تبين للسلطان أن هذا السائل محتاج لزم السلطان شرعا أن يعطيه، وليس السلطان في هذه الحالة بمان عليه ومتفضل، فلهذا استثني السلطان، لأن السلطان في الواقع لا يعطيك من ماله إلا إذا سألته من ماله، هذا أمر آخر. لكن إذا سأله بالنظر إلى أنه قائم على بيت المال، فإنه يسأل هذا السائل كأنه يقول أنا لي حق في بيت المال لأني من فقراء المسلمين، فأعطني من نصيبي الذي جعله الله لي في بيت المال وجعلك قائما عليه. هذا فيما يتعلق بالسائل. لكن أعطيات السلطان التي قد يكون للسلطان بها مراد وقصد، فيعطي من ليس بمحتاج، كثير من السلف يتورع عن هذه الأعطية، قد يأخذونها ويوزعونها في مجلسهم ولا يأخذون منها شيئا مباشرة، وهذا كثير عن السلف، وقد يردونها لأنهم قد يتشككون في أن مقصد السلطان بهذا أن يمالئوه على أمر معين، فتكون هذه الأعطية بمثابة المقدمة والرشوة لمسألة يريدها السلطان منهم. ذكر هذا ابن حجر موجزا، وذكره كثير من السلف رضي الله عنهم، ومنهم أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء. العطاء هو الذي يكون في بيت المالك لكل أحد. لما سئل عنه أبو ذر قال: إذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه، وأما اليوم فخذه. يقول يوم هو يأتيك عطاء عادي، تعطى أنت كما يعطى غيرك، لأن هذا لك نصيب بيت المال. أما إذا كان ثمنا لدينك حتى تجامل وحتى تمالئ وحتى تحسن القبيح وتسكت عن المنكر، يقول: لا، هذا ثمن الآن، صارت الآن تأخذ مال نظير إعطائك الدين، فهو يعطيك هذا المال لتعطيه الدين، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال بعض السلف رضي الله عنهم لما ابتعد عن السلاطين في زمنه، قال: لن أنال من دينهم شيئا إلا بقدر ما نالوا من ديني. يقول: كل ما اقتربت منهم وأخذت منهم شيئا فهو على حساب ديني، يقول: أعرف هذا من نفسي. أما من يضبط أموره ويكون واثقا في أنه لن يتزحزح ولن يتزعزع عن بيان الحق، فمن أهل العلم من أخذ على هذا الأساس بالنظر إلى مثل حديث عمر رضي الله عنه. هذا عمر هنا رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هناك فقراء أشد فقرا مني كأهل الصفة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. قال الحافظ هنا: هذا يدل على أن ولي الأمر يحق له أن يعطي أحدا مع وجود من هو أشد حاجة منه، قد يعطيه مثلا لأنه صاحب ضيافة ورجل سخي كريم، والناس في بيته ذاهبون آيبون. يقول: هذا وإن لم يكن محتاجا كحاجة الفقراء إلا أنه رجل يجهد ماله دائما، هو في مضافة بيته تقريبا الأكل فيه كل يوم، بل ربما الوجبات كلها، فقد يعطيه لهذا السبب. يقول: هذا الرجل السخي لا ينبغي أن يترك، لأنه قد يستنفذ ماله بهذه الطريقة، فلولي الأمر أن يعطيه وله أن يأخذ. لكن إذا كان العطاء يقصد به التسهيل في أمر المنكر أو التهاون في أمر في الأمر بالمعروف فلا يأخذه، لا يحل له هذا. وهكذا إذا خشي الإنسان على نفسه أن يؤثر فيه هذا، إذا خشي أن يؤثر فيه فإنه يرد ردا بأدب ويقول: أنا بحمد الله في نعمة وعافية، أو يقول: إن رغبت أخذت هذا المال وجعلته في مسجد، أو جعلته صدقة لك ولوالديك، أو أوصلته إلى فقراء، ليبين أنه لم يأخذ هذا المال. والأمر الحقيقة يختلف، الحقيقة أن الأمر يختلف بحسب السلطان وبحسب الآخذ وبحسب الحالة نفسها. فالسلطان في بعض الأحيان يكون من أعدل الناس، كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعموم الخلفاء الراشدين، كعمر بن عبد العزيز، كمعاوية رضي الله عنهم، كانوا يعطون في زمنهم، وكان الناس يأخذون من خيار الصحابة يأخذون، ومن خيار التابعين زمن عمر أيضا يأخذون، لأنهم يعلمون أن السلطان غير متهم في هذه الأعطية. الحال الثاني حال الآخذ نفسه. الآخذ يقول: السلطان حسن السيرة، لكن الكلام فيه أنا قد أضعف عن بعض الأمور المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعرف هذا من نفسي أني إذا أخذت هذا المال ضعفت نفسي. فلا يكون الإشكال في هذه الحالة من السلطان، بل قد يكون من الآخذ، وقد يكون من الطرفين، من السلطان ومنه. ثم نظر إلى الحال، فمن الناس من لو أعطاه السلطان لا أثر في معروف ولا أثر في منكر، لأنه رجل غير مؤثر، لا هو بمسموع الكلمة ولا هو بالذي يوجه الناس، لا يتأثر لو أخذ هذا الإنسان، لأن السلطان قد يعطيه أصلا غير مكترث به، لكنه قد يعطيه على سبيل الرحمة له هو والشفقة، أو ما ذكرناه من أنه قد يكون رجلا صاحب ضيافة يقول ما نريد هذا الرجل السخي أنه يستنفذ ماله. فالحال يختلف، لكن من حيث الجملة كما في الحديث إذا جاءك هذا المال من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل. ومن هنا امتنع الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أعطية الخليفة في زمنه، ولما احتج عليه ابنه عبد الله، بل امتنع أحمد رحمه الله من الأكل من بيت ابنه صالح لأنه كان يأخذ من عطاء السلطان، فلم يمتنع فقط من عطية السلطان، امتنع حتى من مال ابنه. فلما احتجوا عليه بحديث عمر هذا رضي الله عنه قال أنا أعرف حديث عمر، ولو كان المال يأتي على ما في حديث عمر لأخذته، لكن لا يأتي هذا المأتى. يقول المال الذي يأتي الآن ليس كما في الحديث، يأتي من الخليفة لقصد عند الخليفة، فكان يأبى أن يأخذه رحمه الله وغفر الله له. ويتفاوت الأمر كما قلنا، الحال يتفاوت، ما يمكن والله أعلم أن يجمل فيه قول واحد تؤخذ مطلقا أو ترد مطلقا أو يأخذها كل أحد أو يردها كل أحد، يتفاوت الحال، والعلم عند الله تعالى. لكن الدين لا يعدله شيء، خشي الإنسان على دينه فالمال هذا قد تأخذه ثم تموت بعده بساعة فيكون نصيب الوارث، لكن دينك هو الذي يبقى لك، الدين لا يعدله شيء. إذا خشيت على الدين إياك أن يؤثر على الدين أي شيء، لا من سلطان ولا من غيره، تفضل لهذه النقطة. الشيء الذي قد يؤثر على دينك وأن طالب علم وأنت رجل قد نفع الله بك تخشى، أتركه، الحمد لله أنت في غنية وفي عافية من الدخول في هذا الإشكال من أصله. نعم،
أحسن الله إليك الشيخ. لو أعدت أثر أبي ذر قال لا تبع دينك بمن؟
أبو ذر رضي الله عنه لما سئل عن العطاء قال فما تقول في هذا العطاء، لأنه للجميع، قال أما اليوم فخذه فإذا كان ثمنا لدينك فلا تأخذه. ثمن لدينك يعني تعطى حتى مثلا تجامل أو تداهن أو تسكت عن منكر أو نحو ذلك، يقول إذا كان لهذا القصد لا تأخذ.
باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله ابن أبي جعفر قال سمعت حمزة ابن عبد الله
ابن
عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة.
هذا الباب والعياذ بالله في نوع من السؤال قصد السائل به مجرد أن يكثر ماله، فالسائل ليس محتاجاً لكن يقصد الإكثار من المال. باب من سأل تكثراً، إنما يريد أن يكثر المال. ولهذا عياذاً بالله بعض من يسألون تجد عندهم أموالاً طائلة، ويتضح هذا إذا توفوا، نسأل الله يعيدنا وإياكم من الدناءات، يوجد عنده أموال وأموال 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 وأرصدة، وشخص غير عامل يتعرض لهذا الأمير، يتعرض لهذا التاجر، يمر طالب العلم، يمر أحد المشايخ، يمر الناس، يمر التجار، إذا جاء رمضان وجد ويدعي أن عنده كذا وكذا، وقد يكون كفيفا وقد يكون فيه شيء من العرج في رجله أو كذا، فيرحمه الناس عادة ويظنون أن هذا منه على سبيل الحاجة الحقيقية، فيجمع لهذا الحال تكثرا. هذا الحال نسأل الله العافية والسلامة من أسوأ الأحوال، ولا شك أن فعله محرم وأنه يجمع الحرام نسأل الله العافية، الذي لا شك فيه. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال الرجل يسأل الناس، يعني أموالهم، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، يعني يكون هذا الحال أن وجهه عياذا بالله ليس عليه قطعة لحم، وهذا حال من الفضيحة شديد نعوذ بالله في القيامة. ذكر بعده: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن. هذا الشخص الذي يكون في القيامة ليس على وجهه مزعة لحم، إذا اقتربت الشمس لا شك أنه سيتأذى من الشمس أكثر من الشخص الذي على وجهه اللحم، فستصيب الشمس مباشرة وجهه إصابة أشد من غيره عياذا بالله. أما بقية الحديث فيأتي إن شاء الله في موضعه ويشرح. حديث الشفاعة وحديث طويل، قوله استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا في اختصار، يأتي أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم جميعا صلاة الله وسلامه. الحاصل أن الطلب من الناس على سبيل الاستكثار هذا من أسوأ ما يكون عياذا بالله، ومن أردأ الأحوال، لأنه ليس بسائل محتاج، وإنما هو مريد بهذا السؤال إكثار المال، حتى إنه نسأل الله العافية والسلامة ونعوذ بالله من هذا الحال، قد يسأل من هو أقل، من هو أقل منه ماذا، قد يأتي ويسأل شاب لا يزال يدرس مثلا في الجامعة أو نحوها، فيعطف عليه هذا الشاب، يأخذ له 800 ريال، هذا الشاب مرتب، فيه كتبه وفيه وقود السيارة وفيه نفقته الخاصة، فيأتي وهو صاحب أموال كثيرة ويسأل هذا الشاب، فيعطي هذا الشاب 10 ريالات أو نحوها، وهو أغنى من هذا الشاب أضعاف مضاعفة نسأل الله العافية والسلامة. لكن هذا حال من يستسهل السؤال عياذا بالله. استمر يسأل كل أحد، بل ربما والعياذ بالله سأل كافرا من حيث لا يشعر، قد يأتي ويسأل أحد العمال ويكون من الهندوس أو من النصارى لأنه درج ألف هذا السؤال، بل قد يأتي ويسأل طفلا صغيرا ألف السؤال عياذا بالله من هذا الحال، نسأل الله أن يعيذنا من مساوئ الأخلاق، فتكون عقوبته في القيامة هكذا، يأتي في القيامة هكذا ليس على وجهه مزعة لحم ولا قطعة واحدة، فيعرف القيامة نعوذ بالله من الفضائح، فيها فضائح كثيرة تتبدأ فيها عورات ويتضح فيها أمور من المخاتلة والروغان الذي كان في الدنيا فيتبدأ، نسأل الله أن يعيذنا من فضائحها، ينفضح ناس كثير في القيامة يتجلون، ومنهم هذا الذي كان يسأل تكثرا، ربما أن في حياته سأل آلاف الأشخاص، على مدى حياته ربما سأل آلاف الأشخاص في المساجد وفي الأسواق وفي كل موضع، فيجتمع عليه عياذا بالله أموال يتكثر بها في الدنيا لكنها تكون على أسوأ العواقب في الآخرة. نعم. أرملة ويتيم، يعني أنت منفق عليهم أو إيه؟ لا، هذه شفاعة، هذه شفاعة، لكن يبين هذا، يبين، لا يأتي إنسان يسأل ثم يذهب بالمال للأرملة، هذا غلط، يقال هناك أرملة وهناك يتيم وضعهم كذا وكذا، أنا أشفع فيهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا، حالهم كذا، حل عليهم أجار، هم الآن محتاجون، فهو الآن يتكلم بعزة لا يتكلم بذلة، لكن يقول سأسأل ثم أعطيهم، لا، لأنك الآن في الحالة هذه يقع السؤال كأنه منك، أما إذا قلت هناك أيتام ويكون الإنسان واضحا يقول هؤلاء الأيتام أنا أخذك إليهم، إن رغبت ذهبت بك وأطلعتك على بيتهم وطلعت على حالهم، وإن رغبت أيضا أوصلتك إليهم وسلمت المال إلى القائم عليهم، وإذا كانت أمهم امرأة راشدة وتحسن التصرف فيمكن أن تؤخذ امرأة وتوصل إليها المال، أو يطرق عليها الباب ويقال أخرجي أحد أبنائك وسنعطيه مثلا الآن 1000 ريال خذيه منه مباشرة، يعني حتى لا يكون فيه اتصال مباشر بها، فهذا يكون أجدى وأعز لطالب العلم وأبعد له عن أن يظن به الظنون. أما إذا قال لا أنا أثق فيك ما دام إنهم من طريقك وتعرفهم فجزاك الله خير، متى أجد أرملة، متى أجد يتيما، ففي هذه الحالة إذا أعطاك يعلم أنه ما أعطاك أنت، إنما أعطاك لتوصل، بل ويدعو لك، يقول جزاك الله خير، أنا أتمنى أني أجد يتيما، بل قد يكفلهم. أما أن تأخذ ولا تبين فهو يظن أنه يعطيك أنت. نعم.
باب قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافا.
نعم.
وكم الغنى،
وكم الغنى، وكم الغنى، يعني وش حد الغنى الذي يكون الإنسان مستغنيا لا يسأل.
أحسن الله.
نعم. وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه.
لو نقف على الباب لأنه يبدو أنه طويل شوي، لعلنا نقف عليه إن شاء الله. والأنبياء الآخرون. رد عليهم شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات ردا واضحا، بين رحمه الله تعالى أن الاستغاثة بالحاضر لا إشكال فيها، وفي القيامة يحضر الأنبياء ويحضر المستغيث بهم، فحال الأنبياء حين يستغاث بهم في الآخرة كحالهم في الدنيا عند من عاصرهم، فكانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو لهم وأن يرفعون له الأمور عليه الصلاة والسلام. فلما توفي امتنع الصحابة عن هذا، لأن حال الوفاة غير حال اللقاء والحضور والحياة. فلما بعث الجميع في القيامة حيوا حياة أخرى فالتقوا فصحت الاستغاثة، ما فيها إشكال. ذكر هذا رحمه الله تعالى في كشف الشبهات بشيء من المناقشة والتبيين رحمه الله. سمح.